القسم السابع مبدأ الفهم المجمل. الفصل الخامس عشر الفهم المجمل وعلاقته بالواقع والمقاصد. إن من مقتضيات العمل بمبدأي الواقع والمقاصد اتباع مسلك الفهم المجمل وطرح ما يقابله من الفهم المفصل. ولأجل التعرف على ماهية هذين المسلكين يجدر أن نتعرف أولاً على المقصود بالمجمل والمفصل. فما هو المجمل وما هو المفصل؟ مفهوم المجمل ومشكلة التعريف. لعل أول ما يواجهنا من مشكل بصدد التعريف أنه ليس هناك تعريف يمكن اتخاذه لتحديد القضايا الخارجية تحديداً تاماً يتطابق فيه الأمران تطابقاً كلياً. وبعبارة أخرى، إن من المستحيل وضع تعريف تام من جامع مانع، فهو وإن تطابق مع جملة من المصاديق لكنه يضيف إليها مصاديق أجنبية، بل ويعجز عن التطابق مع مصاديق أخرى يفترض دخولها فيه. فضلا عن أن التعريف مهما كان فإنه يظل حاملا لبصمات الإجمال، فطالما أن القضايا الخارجية منزوعة من الواقع المشتمل على تغيرات غير محصورة فإن التعريف الذي يقابلها لا يمكن حصره هو الآخر. فلكي يتحدد التعريف لغوياً ويكون مطابقاً للقضية الخارجية لابد من تطابق الدلالات اللغوية مع التغيرات الواقعية. ولما كانت هذه التغيرات غير محصورة ولا متناهية فإن التعريف الذي يقابلها لا يسعه مطابقتها ما لم يحمل دلالات لغوية غير متناهية هي الأخرى، الأمر الذي يستحيل فعله. وبالتالي فإن التعريف مهما كان فإنه يظل ناقصا أو هو ليس بجامع مانع، وأنه يحمل بصمات الإجمال ويلبس لباس المتشابهات أيضا. وينطبق هذا الذي ذكرناه على الفكر أيضا، فهو محدود ونسبي في علاقته بالموضوع الخارجي. حاله في ذلك حال اللغة ذاتها، إذ لا يمكنه الإحاطة الكلية بالواقع ولا يسعه التعبير عنه كما هو، وبالتالي فهو يعاني ذات المشكل من النقص والإجمال. ورغم أنه من الممكن تخفيف حدة هذا المشكل بزيادة المعرفة وتصحيحها أكثر فأكثر، إلا أن علاج القضية كليا يبقى متعذرا، إذ تظل أبعاد الفكر محدودة لا يسعها مسايرة ما عليه الواقع. فنحن هنا نتفق مع فنجشتاين في أنه لا يمكننا التعبير بدقة تامة عن شروط ما تستلزمه فكرته حول اللعب بلا تجاوز ولا خرق. ومثل ذلك ما يقره توماس كون حول العناصر والقواعد التي يتضمنه نموذجه الإرشادي البارادايم، على أن الإجمال الذي يتمشكل به التعريف يصدق في حالتين: إحداهما أن عناصر التعريف ومضامينه هي بدورها لو أردنا تعريفها لكان من المحال أن نصل إلى نهاية محددة، أو أنه لا توجد نقطة مركزية مفصلة تفصيلا مطلقا يمكن الاستناد إليها. ومن ثم فليس أمامنا سوى الاعتماد على المجمل، وهو أمر يصدق مع كل تعريف. كذلك فإن التعريف وإن تطابقت مضامينه مع بعض المصاديق إلا أنه يواجه التباسا مع مصاديق أخرى، تلك التي تشكل الحدود الوسطى أو التي تقف بين حدين من أنواع المصاديق. إذن فهناك مشاكل ثلاث تنتاب التعريف، نجملها كما يلي: واحد، مشكلة النقص وعدم وجود تعريف جامع مانع للقضايا الخارجية. اثنان، مشكلة عدم وجود حد مفصل يبتدئ به التعريف لتتأسس عليه سائر التعريفات للقضايا سواء كانت خارجية أو تجريدية مطلقة. ثلاثة، مشكلة الحدود الوسطى التي تجعل من التعريف بالقضايا الخارجية ملتبسا ومتشابها. ويمكن إيضاح طبيعة هذه المشاكل عبر المثال التالي: عادة ما يعرف الإنسان بأنه حيوان عاقل، وواضح أن التعريف يشتمل على الناس الناضجين عقليا، لكن السؤال المطروح بهذا الصدد: ماذا بشأن المجانين والأطفال الصغار من الناس؟ فالتعريف لا يشملهم، وهو بالتالي ليس بجامع ما لم نعتبر هاتين الفئتين لا تدخلان ضمن مفهوم الإنسان، وهو أمر مشكل باعتبار أن النفس البشرية نفس واحدة، فكيف ينضوي بعضها ضمن ماهية والبعض الآخر ضمن ماهية ثانية؟ ومثل ذلك لو افترضنا وجود كائن ليس كهيئة الكائن البشري، إلا أنه يفكر ويعقل بطريقته الخاصة، فهل نعتبره مندرجا ضمن مفهوم الإنسان أم هو نوع آخر مختلف؟ فلو التزمنا بصيغة التعريف فصادقنا عليه كل ما وجدناه قابلا للدخول ضمنها وأخرجنا منها كل ما لا يتسق معها، لأصبحنا في هذه الحالة نفترض ماهيات كلية مستقلة تعمل على تفريق ما لا ينبغي تفريقه وجمع ما لا ينبغي جمعه، فقد تنضم مصادق ذات ماهيات مختلفة تحت ظل التعريف وتزاح مصادق أخرى تنتمي إلى ماهية واحدة، وبذلك نصبح غير متمكنين من تحديد القضايا الخارجية والكشف عن حقائقها، بل نحن بصدد صياغات ذهنية ولغوية مفترضة، فهذا ما يبرر اعتبار كل تعريف يبقى ناقصاً لعدم كونه جامعاً مانعاً. من جهة ثانية، كيف يمكن لنا تحديد الحدود الفاصلة التي تميز بين ما هو إنسان وما هو غير إنسان؟ فمثلاً، ما هو حد فاصل الإدراك ليكون الكائن إنساناً أو غير إنسان؟ هل الجنين إنسان؟ وكذا، هل الطفل الرضيع إنسان؟ وإلى أي حد يبلغ فيه الطفل النضج العقلي حتى نلحقه بحظيرة الإنسان؟ هل في إدراك الجزئيات أم الكليات؟ ثم متى يمكنه فعل ذلك؟ وماذا نقول لو وجدنا كائناً أقوى إدراكاً من القرود لكنه أضعف من أدنى الناس تعقلاً؟ فهل نلحقه ضمن مفهوم الإنسان أم لا؟ قد يقال إن مفهوم الإنسان يمكن تشخيصه عبر ما يحمله من عدد الصبغيات الوراثية للكروموسومات الثابتة، ففي هذه الحالة يتمايز عن بقية الكائنات الحية مثل ما يتمايز عن المادة الجامدة، لكن تبعا لهذا المقياس تكون بيضة الإنسان المخصبة مما يشملها المفهوم لحيازتها نفس العدد، وهو أمر غير معقول. وكذا نعلم بأن كل خلية من خلايا جسم الإنسان تحمل نفس هذا العدد الثابت، فهل يعقل أن يكون كل منها مندرجا تحت سقف المفهوم السابق؟ نعم، قد يقال إن في الأمر شرطا، وهو أن يكون الكائن مستقلا وحاملا لهذا العدد، وهنا نواجه مشكلة تتعلق بالاستقلالية ودرجاتها، إذ تجعلنا نقع في ذات المشكل من الحدود الوسطى. فهل الطفل الرضيع كائن مستقل لمجرد خروجه من بطن أمه؟ أو أنه ليس بمستقل باعتبار أن حياته متوقفة على الحاضنة التي تشبع حاجاته الأساسية من الغذاء وغيره؟ وهل البيضة المخصبة التي تزرع في أنابيب صناعية خارج الرحم تعد مستقلة بهذا الاعتبار؟ أم أنها ليست مستقلة لعدم الاكتمال الجسمي؟ وهل نعد الميت إنساناً حتى وهو ما زال يحمل ذلك العدد من الكروموسومات قبل موت الخلايا الجسمية؟ أو هو غير إنسان لفقده عنصر الحياة والروح؟ هكذا، فمن هذه الناحية إن تحديد المفهوم هو تحديد مجمل غير مفصل. كما من جهة ثالثة يلاحظ أن عناصر التعريف تحتاج بدورها إلى تعريف، فالحيوانية والعقل كل منهما ينطوي على قضايا متفرعة تحتاج إلى تعاريف تجرنا إلى غيرها، وهكذا ضمن سلسلة غير منتهية من التعريفات. فمثلا، إن الحيوان بحسب التعريف لو اعتبرناه مجرد جسم ذي حياة متصفة بجملة خصائص كالحركة والنمو والتكاثر وغيرها، لرأينا أن هذه العناصر تحتاج بدورها إلى تفريعات من التعاريف بلا نهاية. فهل يقصد بالجسم مثلا أنه كل مادة لها أبعاد ثلاثة من الطول والعرض والارتفاع؟ لكن ماذا بشأن المواد الذرية والإشعاعات وغيرها؟ ثم ماذا نعني بالمادة وكذا الأبعاد الثلاثة؟ وهكذا يمكن أن ننجر إلى سلسلة غير متناهية من التحديدات، وسنواجه في هذه الحالة مشكلة منطقية تجعل من التعريف أمرا غير ممكن، إذ كيف يمكن تأسيس تعريف مفيد إذا ما كان كل تعريف ينطوي على ما لا نهاية له من التعاريف الضمنية؟ مع ذلك نرى أن هذا الإشكال يصدق فيما لو أردنا تعريفاً دقيقاً ومنضبطاً غاية الدقة والانضباط، وهو لا ينطبق على ما لو اكتفينا بتعريف ينطوي على مصادق مسلم بها أو مشار إليها بالحس والمعنى. فمثلاً، إذا أردنا أن نحدد مفهوماً معيناً كمفهوم الكلب، فسيمكننا تجاوز هذه المشكلة عندما نأخذ بنظر الاعتبار أن المفهوم الذي نقصده وذلك المتضمن على الأقل تلك المصادق من الكلاب المألوفة المتصفة بصفات حسية معلومة كهيكلها العام وكونها من آكلات اللحوم وذات أصوات نابحة ولها عدد محدد من الأزواج الكروموسومية وما إلى ذلك. فهذا هو الحد الأدنى من مقصودنا بالكلب، وهو حد يضمن لنا أن نتحدث عن ماهية أو مفهوم معين نتفق عليه بلا اختلاف ومن غير حاجة إلى دقة مفهومية أو لغوية. فالعبرة بتلك الإشارة الحسية أو المعنوية التي يستلهمها الذهن البشري والتي تشكل حجر الزاوية من التفاهم وصنع المفاهيم. وإن كنا نواجه فيما عدا هذا الحد من الإشارة المصداقية مشاكل مختلفة كالتي سبق ذكرها، وبالتالي يتحتم اعتبار المفاهيم مجملة بلا تفصيل نهائي. إذن فمرد التعريف يعود إلى الإشارة المصداقية المحدودة من الحس أو المعنى التي يتفق عليها الناس، ولولا هذا المشترك ما كان بالإمكان إنشاء أي تعريف على الإطلاق، بل ولا أمكن إيصال المفاهيم من فرد إلى آخر، ولا الترجمة ولا التفاهم بين البشر على شيء، رغم أن الأمر يعني من جانب آخر أن المفاهيم والترجمة والتفاهم بين البشر ليست متطابقة المعنى على السواء عند الجميع. فخلف ما يتفق عليه الأفراد من المعنى المشترك للمفهوم تختبئ موارد الاختلاف والالتباس، وهو ما يبرر صفة إجمالية المفهوم. هكذا نعرف بأن من المحال أن نصل إلى قضية محددة تحديدا بسيطا ومفصلا حتى النهاية، فكل قضية مجملة وصدقها هو صدق مجمل ينطبق على نماذج معينة، لكنه يواجه مشاكل مع نماذج أخرى كالحدود الوسطى ودقة التطابق مع المصادق. فما نراه واضحا في أول الأمر يبدأ يلتبس عند التفصيل بإجراء حالات الانطباق والتوافق، وهو ما يجعل تحديد القضايا ومنها القضايا الخارجية قائما على التحديد الإجمالي. وتعتبر هذه المشكلة موضع اهتمام المنشغلين بالعلوم الطبيعية، إذ الشعور بأن اللغة التي يتداولونها هي لغة مفعمة باللبس والغموض، وأن اللغة العادية والعرفية لا تفي بحاجة الفهم العلمي. فمثلا إن عبارة الماء يتجمد عندما يكون باردا بشكل كاف هي جملة تنطوي على الأقل على لفظين سائبين هما الماء والكفاية، فقد يشير لفظ الماء في الجملة إلى المطر النازل من السماء، وإلى السائل المستخرج من عيون الأرض والآبار، وإلى الجاري في الأنهار والبحار. كما قد يستخدم اللفظ بشكل أقل فيما يطلق عليه الماء المضاف كعصير الشاي والفاكهة وغيرهما. أما لفظ الكفاية فهو أيضا ليس دقيقا، إذ هناك اختلاف في البرودة الكافية لتجمد الماء بالنسبة إلى المناخ العام إن كان صيفا أو شتاء، وكذا عندما يكون الوقت فجرا أو ظهيرا، حيث تختلف درجة الحرارة، وبالتالي فحيث إن مقدار الحرارة يتغير لذا يكون اللفظ غير دقيق، وهو أمر سبق أن عزيناه إلى الفارق الحاصل في التقابل بين ما هو متناه كاللغة وما هو غير متناه كالواقع. وينطبق هذا الحال على التحديدات الإنشائية والقيمية المرتبطة بالواقع الخارجي، فهي كالقضايا التقريرية لا يمكن التعامل معها إلا على نحو النقص والتحديد الإجمالي السابق. وهنا نعود إلى صلب السؤال المركزي الذي بدأنا به البحث، إذ علمنا أن تعريف القضايا ومنها الخارجية والقيمية لا ينفك عن التحديد المجمل كما تدل عليه المشكلتان الأخيرتان من مشاكل التعريف الثلاث الآنفة الذكر. لكن ما الذي نعنيه بالمجمل؟ أو ما هو تعريف المجمل بالذات؟ لا بد من التذكير أننا بصدد تعريف إجمالي لاستحالة فعل غيره كما قدمنا، كما أننا بصدد قضية مجردة ليست خارجية رغم العلاقة التي تشدها إليها. فكما قلنا إن كل قضية لا تخلو من عناصر مجملة في علاقتها بالمصادر، وأن هناك اختلافا بين القضايا فيما تحمله من النسب المجملة، فبعضها أشد إجمالا من البعض الآخر، وبالتالي فلدينا قضايا قليلة الإجمال مقارنة بقضايا أخرى أكثر تعقيدا وإجمالا، طالما أن القضايا بعضها يتأسس على البعض الآخر. فما من قضية نعدها مفصلة إلا وهي مفصلة بالنسبة إلى قضية أكثر إجمالا منها، مع أنها تظل مجملة بالنسبة إلى غيرها. وهذا يعني أن تحديد المجمل هو تحديد نسبي في علاقته بما يقابله من المفصل، فالمجمل هو ما يتصف بالعموم والاشتراك دون الخصوص والانفراد، وعلى عكسه المفصل. أو يمكن القول إن المجمل من الناحية الإجرائية فيه شيء من التفصيل والبيان، وهو ما يبديه من العموم والاشتراك دون ما يقابله من الخصوص، أو هو ذلك المبين من حيث إجماله لكنه متشابه من حيث تفصيله. أما المفصل فيفترض أن يكون مبنيا مبينا في تفصيله من غير تشابه، لكن لما تعذر وجود مفصل تام التفصيل، إذ كل تحديد لا يخلو من إجمال، لذلك فإن تحديد المجمل والمفصل هو تحديد إجرائي ونسبي على الدوام. ومع أن علماء المسلمين عرفوا المجمل بأنه ما لم تتضح دلالته، وفي قباله المبين الذي تتضح دلالته، فالملاحظ وعادة ما يشير نفس العلماء إلى ذلك هو أن المجمل ليس ذلك الذي لم تتضح دلالته كليا وعلى إطلاق، وإلا لكان ضمن المبهم، إنما له دلالة واضحة مفادها العموم والاشتراك دون الخصوص والانفراد، أي أن القضية المجملة هي مبينة ومفصلة من جانب دون آخر، أو أنها علم وجهل، وبالتالي فإنها تمتاز بصفة الاحتمال التي تجتمع فيها المعرفة والجهل. ومن القدماء من جعل المجمل والمحتمل بإزاء شيء واحد. وحديثا أقام المفكر محمد باقر الصدر تفسيره للاحتمال طبقا للعلم المجمل، واعتبر العلم الاحتمالي من العلم المجمل، ففي هذا العلم هناك أكثر من طرف محتمل، والمجمل بحسب هذا التحديد هو علم كلي غير محدد وله أطراف محتملة، وأن كل طرف من أطرافه يحتمل أن يمثل معلوم هذا العلم الكلي. وقد عد المفكر الصدر نوعين لهذا المجمل، أحدهما قائم على التشابه أو الاشتباه، كعلمنا بفقدان كتاب ما لا على التعيين، كتاب ما لا على التعيين، أو علمنا بأن أحد طلاب الصف غائب دون أن نعلم بوجه التحديد من هو الغائب بالذات، فهل هو زيد أو عمر أو خالد؟ والآخر قائم على التمانع والتنافي العقلي، كعلمنا بأن تلك الكتابة ليست سوداء ولا زرقاء في الوقت نفسه، لعلمنا باستحالة اجتماع المتنافيات حسب شروط التنافي، وكعلمنا بأن وقوع الزهرة المنتظمة على الأرض لا يظهر لنا في الجهة العليا الأسين رقم 1 ورقم 2 معا. فالملاحظ في العلم الإجمالي الأخير أن أطرافه متنافية، وظهور الأس 1 يتنافى مع ظهور الأس 2 أو مع أي أس آخر في قطعة الزهر، فإذا صدق أحدها أو بعضها انتفى الآخر، وأن التنافي يشير إلى أن بعضها يمثل حقيقة العلم الكلي لا على التحديد. أما العلم الإجمالي الأول فلا شك أن أطرافه ليست متنافية، بمعنى أن من الممكن أن يجتمع اثنان منها على الأقل، فمثلا لو كان لدي 10 أصدقاء أعلم إجمالا أن بعضهم وربما كلهم سيزوروني، فإن الأطراف 10 المحتملة ليست أطرافا متنافية، بل يمكن أن تجتمع كلها بخلاف ما عليه النوع الآخر من العلم المجمل. ولو أن بعض الناس أخبرنا بولادة مولود لا نعرف عدده ولا جنسه سوى أنه ليس خنثى ولا يزيد على 2، فهذا يعني أن من المحتمل أن يجتمع طرفا العلم الإجمالي ويكون المولود عبارة عن 2 لا 1. لكن رغم ذلك فإن من الممكن تحويل هذا العلم إلى علم إجمالي متنافي الأطراف، كالذي تناوله الصدر بالتفصيل في كتابه الأسس المنطقية للاستقراء. فهذا هو الفهم المنطقي للعلاقة بين المجمل وأطرافه المحتملة كما قدمه الصدر، لكن ما يعنينا ليس الفهم المنطقي ولا ما يتضارب معه، إذ لما كانت دراستنا متعلقة بالقضايا اللغوية، وحيث أن هذه القضايا مركبة، لهذا فإنها قد تحمل مزيجا من البيان والإجمال أو العلم والتشابه، الأمر الذي يقتضي فهما خاصا للنص ينطلق من حقيقة ما تحتمه اللغة من طبيعة إجمالية ملتبسة بالتشابه كما عرفنا، مع الأخذ بعين الاعتبار ملاحظتين كما يلي: الأولى حصول ظاهرة التفاوت في مستوى الإجمال والتفصيل لدى الناظرين، فقد يرى باحث مسألة ما بأنها مجملة متشابهة إلى حد كبير، في حين يرى آخر أنها ليست بهذا الحد من الإجمال والتشابه، لكن سواء هذا أو ذاك فإن حقيقة النص اللغوي لا يسعها أن تنفك عن صورة المجمل قل أو كثر. الثانية إن التشابه تارة يكون ذاتيا عندما ينبع من ذات النص وليس بأمر عارض خارجي، وأخرى عارضا بفعل تغيرات الواقع دون أن يكون له علاقة بالنص ذاته. فمثلا قد يكون النص اللغوي بينا في تطبيقه على الظرف المقصود بالخطاب، لكنه متشابه فيما عدا ذلك من الظروف. هكذا نخلص إلى أنه لا يمكن فهم نص الخطاب فهما متسقا إلا إذا اعتبرنا مضامينه قلت أو كثرت مجملة متشابهة، سواء نبع التشابه من النص ذاته أو بفعل عارضية الواقع وتغايراته، وهو ما يتطلب تفعيل الدلالات الثلاث المقصدية والواقعية والعقلية، وذلك لحل الالتباس الحاصل في هذه المضامين وما يعتريها من إجمال وتشابه دون التغاضي عما يظهر فيها في الوقت ذاته من بيان وتفصيل. أقسام المجمل: إنما يهمنا في بحث المجمل هو معرفة العلاقات الدائرة بين المجمل والمفصل والمبين والمتشابه، وبالتالي فمن الممكن تقسيم المجمل اللغوي إلى قسمين أساسيين هما المجمل المتشابه والمجمل المبين، ولكل منهما تفريعاته الخاصة كالآتي: 1- المجمل المتشابه. يتميز هذا المجمل بكونه متشابها في الأصل سواء في مفصلاته أو في إجماله، بمعنى أنه لا يحمل معنى مشتركا واحدا في إجماله، وإنما يتردد بأكثر من معنى. صحيح أنه من الناحية المنطقية لا يخلو هذا المجمل من بيان، غير أننا بصدد القضية الخارجية التي ليس فيها بيان محدد، وإنما يتردد الأمر بين أكثر من طرف من أطراف القضية، كوجود الشيء وعدمه، أو أن البيان منحصر مصداقه في التردد بين عدد من الأطراف لا يجمعها معنى وجودي مشترك واحد، فهو عبارة عما يطلق عليه إما وإما، وبالتالي فإن كل طرف من الأطراف المتشابهة يحتمل أن يكون الممثل الحقيقي للمجمل، وهذا النوع هو الذي توقف عنده العلماء باعتباره يمثل حقيقة المجمل، ولولاه ما صح الإجمال. فعلماء الأصول والقرآن عرفوا المجمل بأنه النص الذي لا تتضح دلالته خلافا للمبين، وقد ذكروا العديد من الصور للمجمل اللغوي في النص وأشاروا إليها بضروب من الأمثلة القرآنية، منها الاشتراك اللفظي والحذف واختلاف مرجع الضمير واحتمال العطف والاستئناف وغرابة اللفظ وعدم كثرة الاستعمال والتقديم والتأخير وقلب المنقول والتكرير القاطع لوصل الكلام في الظاهر. وللمجمل المتشابه صورتان كما يلي: ألف، مجمل تضادي، والمقصود به أن تتنافى مفصلات هذا المجمل المتشابه بعضها مع البعض الآخر، فإذا صدق بعضها فإن البعض الآخر يكون كاذبا، فهي بالتالي محتملات بعضها ينافي البعض الآخر، مثل حالة التردد فيما لو كان الحكم الشرعي لمسألة ما هو الحرمة أو الحلية، فلو كان الحكم الحقيقي فيها هو الحرمة لانتفت الحلية، ولما جاز أن تجتمع معها في الوقت ذاته على نفس الموضوع، والعكس صحيح أيضا، مثل ما تحصل حالة التردد في رمي قطعة الزهر المنتظمة، فإن ظهور أي وجه منها يتنافى مع ظهور الوجوه الأخرى كما سبقت الإشارة. ب، مجمل جمعي، والمقصود به أن لا تتنافى مفصلات هذا المجمل المتشابه بعضها مع البعض الآخر، فإذا صدق بعضها فلا مانع من أن يصدق البعض الآخر معها، إذ قد تكون القضية مركبة من جمع من المتشابهات غير المتنافية، حيث أن صدق بعضها لا يتعارض مع صدق البعض الآخر. فمثلا قد تكون القضية مركبة من متشابه السند ومتشابه الدلالة، ولا تعارض بين هذين الأمرين، ولا مانع من أن يصدق طرف من السند مع طرف آخر من الدلالة، أو يكذبان سوية، أو يصدق إحداهما مع كذب الآخر. وينقسم المجمل المتشابه من جانب آخر إلى متشابه ذاتي يعود إلى النص سندا أو دلالة، وإلى متشابه عارض يتعلق بالقضايا المستجدة التي يفرزها الواقع والتي لم يرد حولها نص ليحكم عليها بالسلب أو الإيجاب، وسيتضح لنا تفصيل ذلك فيما بعد. 2- المجمل المبين. على الرغم من أنه يشترط في المجمل التشابه كما يرى العلماء، لكن في إضافتنا للمجمل المبين ما يفيد الغرض، بكون القضايا اللغوية مركبة يختلط فيها البيان والتشابه من دون تفصيل. وللمجمل المبين قسمان: مجمل ذاتي حيث التشابه فيه مصدره النص، ومجمل عارض لكون التشابه فيه نابعا من عوامل خارجية عارضة، ومصدر البيان لدى المجمل الذاتي نابع إما من حيث إجماله أو من حيث بعض مفصلاته، وهو لا بد من أن يحمل عددا من المفصلات المتشابهة. واستنادا إلى مصدر بيانيته يمكن تقسيمه إلى قسمين، هما المبين الاستقرائي أي الاستدلالي والمبين الأصلي. ويمتاز المبين الاستقرائي بأن بيانه المجمل مستمد مما يحمله من مفصلات، رغم أن هذه المفصلات ليست بينة من حيث انفرادها وانفصالها. لذلك فالبيان بحسب هذا المجمل هو من النوع المعنوي المشترك أو العام، في حين يمتاز البيان في المجمل الأصلي بأنه نابع ومتأصل من نفس النص. إذن لدينا في المجمل المبين ثلاثة أنماط، هي العارض والاستقرائي والأصلي، والأخيران ينضويان تحت المجمل الذاتي، وتفصيل الحديث عنها سيكون كما يلي. ألف، المجمل العارض. وميزة هذا النوع هي أن الإجمال فيه متولد عن العوامل العارضة، وهو بين في بعض أطرافه وليس بإجماله، والتشابه في إجماله ليس ذاتيا من حيث الأصل بل ناتج عن عوامل خارجية. وبعبارة أخرى، إن لهذا المجمل عددا من المفصلات المبينة، لكن لحدوث بعض العوارض الخارجية تتشكل مفصلات أخرى متشابهة، أي أن هذه المفصلات تتضمن مجملات فيها أطراف متشابهة. فمثلا عندما تتصف الأحكام الشرعية المسمى بالأحكام التفصيلية بالوضوح والبيان، سواء دلت على الحرمة أو الوجوب أو الإباحة، تصبح أحكاما مجملة من النوع العارض، وذلك إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار كونها تحمل أكثر من طرف محدد، وهو أنها في بعض أطرافها المتعلقة بالحالة أو الواقع الخاص تكون مبينة، لكنها في غير تلك الحالة أو الواقع تصبح مجملة متشابهة. فالإجمال أو التشابه ينشأ حول ما إذا كانت هذه الأحكام تخص تلك الحالة والواقع، أو أنها شاملة لما عدا ذلك. وبالتالي فإن لهذا المجمل فرضين محتملين هما الشمول والخصوص، والأخير يعد كما علمنا من المفصلات المبينة، إذ هو مما ينطبق عليه الحكم. أما الشمول فهو مورد الشك والاحتمال، وهو بنوع من الاعتبار يكون من المفصلات المتشابهة، لكنه يبقى معبرا عن كونه مجملا متشابها. وبالتالي فالتشابه في هذا المجمل هو تشابه عارض غير ذاتي أو مستند إلى النص، كالذي سيأتي في المجمل الذاتي بنوعيه. مع هذا ينقسم المجمل العارض إلى صنفين تبعا لمنشأ ما يحمله من بيان، إذ تارة يكون منشأ البيان فيه عائدا إلى النص كما أسلفنا، وأخرى إلى الوجدان العقلي، وذلك فيما لو كانت القضية الخارجية ضمن ظروف وحالات معينة بينة وجدانا لارتباطها بأحكام العقل العملي، إلا أنها مجملة ومتشابهة فيما عدا هذه الظروف والحالات. لكن عموما سيبقى محور بحثنا متعلقا بالبيان اللغوي النصي وليس العقل. باء، المجمل الاستقرائي. وله خصوصيتان تميزانه عن غيره من المجملات، إحداهما أن البيان فيه مستدل عليه بالطريقة الاستقرائية، أو على الأقل إن البيان ناجم عن كثرة ما تدل عليه القرائن الاحتمالية. فالبيان بهذا الاعتبار ليس ذاتيا بحسب المنطوق اللغوي، كما يمتلك ميزة أخرى متممة، وهي أن البيان فيه متحقق رغم وجود التشابه في جميع مفصلاته، بل إن الفضل في توليد هذا البيان المجمل يعود إلى ذات المفصلات المتشابهة، وأن هناك تعاضدا بين الأطراف المفصلة المتشابهة لتوليد المعلوم الكلي للمجمل من دون تضاد أو معارضة، بمعنى أن هناك عددا من الأطراف تجتمع كحد أدنى لتوليد ذلك المعلوم، أما الحد الأعلى الممكن فهو جميع الأطراف بلا تنازع ولا معارضة، ويظل أن كل طرف من هذه الأطراف يحتمل أن يمثل ذلك المعلوم بلا تعارض فيما بينها. هكذا ينتزع البيان المجمل من الأطراف المتشابهة، وعملية الانتزاع هي ممارسة استدلالية تخص هذا النوع دون غيره من الأنواع الإجمالية الأخرى. فمثلا إن المقاصد الضرورية للشريعة هي مقاصد منتزعة من أمثلة كثيرة، لكن ليس كل واحد منها يمكن أن يدل على ذلك الأمر المعلوم. وكذا لو فرضنا أن كل ظاهر قرآني حول عصمة الأنبياء يفتقر إلى البيان الكافي لنفي العصمة الشمولية، ف فمع ذلك نجد أن كثرة القرائن التي تدل عليها عشرات الآيات تفضي إلى تكوين البيان الكلي لنفي ذلك النوع من العصمة. لذا ففي المجمل الاستقرائي رغم أن أخذ القرائن منعزلة ومجزأة يجعلها محتملة، إلا أن اجتماعها نحو محور محدد مشترك يفضي إلى توليد بيان مجمل عام غير مخصص بفرد ما من أفراده، مع أخذ اعتبار التفاوت الحاصل في القوة البيانية للأفراد المحتملة، إذ إنها تتباين من حيث درجة دلالتها البيانية اتجاه المحور العام المجمل. كما لو فرضنا أن لبعض الأفراد قوة بيانية تكفي للدلالة على المطلوب، فيصبح ما عدا ذلك من الأفراد يفيد التأكيد على المحور دون تأسيسه. وفي جميع الأحوال لا غنى عن تعاضد الأفراد وتساند القرائن المختلفة لبناء الدلالة البيانية للمحور المشترك العام. جيم المجمل الأصلي، وميزته أنه بين في إجماله من حيث الأصل أو النص، كما إن منبع التشابه في مفصلاته يعود إلى النص أيضا، فتارة تتصف جميع مفصلاته بالتشابه وأخرى يتصف بعضها بذلك فيما يتصف البعض الآخر بالبيان. وعليه فهو على نوعين، بسيط ومركب، والأول ليس فيه إلا متشابهات نهائية، بينما يحتضن الثاني مفصلات هي بدورها مجملة تنتهي في الأخير إلى تفريعات متشابهة نهائية. المجمل الأصلي البسيط، وهو عبارة عن مجمل بين من حيث الأصل أو النص، لكن جميع أطرافه المفصلة متشابهة. وفارق هذا النوع عن المجمل الاستقرائي هو أن الأخير يستمد بيانه المجمل من أطرافه المتشابهة، في حين إن البيان في المجمل البسيط مستمد من النص مباشرة أو ذاتياً دون علاقة بالأطراف المتشابهة، بل إن هذه الأطراف تنتزع من المجمل المعلوم، فلولا الأخير ما علمنا بالأطراف نفسها. وبعبارة أخرى، إن الأطراف في المجمل البسيط تتشكل طبقاً للمجمل المعلوم، وليس العكس كما هو الحال مع المجمل الاستقرائي. ومن الأمثلة على المجمل البسيط كل ما يصلنا من أحكام مجملة البيان مع التردد في تفاصيلها، فقد نتردد في حكم مجمل يفيد الطلب المعلوم إن كان هذا الطلب على سبيل الاستحباب أو الوجوب، وكذا عند النهي إن كان النهي نهي كراهة أو تحريم، وأيضا عند التردد في الأمر إن كان مولويا أو إرشاديا. المجمل الأصلي المركب، وهو مجمل نصي يحمل مفصلات تكون بدورها مجملات لما تحتها من مفصلات نصية، وهكذا حتى تؤول إلى مفصلات نهائية متشابهة. وبعبارة أخرى، يعبر هذا المجمل عن قضايا بعضها مركب من البعض الآخر، فهي وإن كانت بينة من حيث الأصل إلا أن تفريعاتها الذاتية تعبر عن ضمنيات مجملة قد تكون بينة أو متشابهة، لكنها في النتيجة لا بد أن تنتهي إلى مفصلات متشابهة أخيرة. فمثلا قضايا العبادات العامة كالصلاة والصوم والزكاة وغيرها يعبر كل منها عن المجمل المبين المركب، وذلك لما تحمله من مفصلات بدورها تكون مجملات لما تحتها من تفريعات. ففي هيئة الصلاة مثلا نجد جملة من المفصلات كالركعات والسجدات والتسبيحات وغيرها، كما أن كل من هذه الأعمال تتفرع إلى ما تحتها، فالركعة تتفرع مثلا إلى عدد من المفصلات المجملة المتشابهة، إذ مضامينها تبعث على الخلاف كالخلاف الحاصل حول قراءة البسملة والجهر والإخفاء وغيرها، لذا تعد من المجملات المتشابهة. ومن ثم فصل كقضية عامة تتضمن مفصلات بينة كما تتضمن مفصلات تالية متشابهة. وحول المقارنة بين المجملين البسيط والمركب، نجد أن كليهما يحملان مفصلات متشابهة، لكن هذه المفصلات لدى المجمل البسيط هي مفصلات مباشرة نهائية لا تتفرع بدورها لما تحتها، في حين للمجمل المركب مفصلات بعضها مباشر والبعض الآخر غير مباشر، أو أن بعضها يتوسط من خلال البعض الآخر، وأن المتوسطات قد تكون بينة أو متشابهة، لكن في جميع الأحوال لا بد من أن تؤول المفصلات إلى متشابهات نهائية. وبعبارة ثانية، يحمل المجمل المركب مجملات ضمنية لها مفصلات فرعية بعضها نهائية متشابهة دوما، والبعض الآخر توسطية قد تكون بينة أو متشابهة، أي قد تنشأ في هذا المجمل مفصلات مجملة متشابهة تتفرع عنها مفصلات ثانية متشابهة وهكذا. فلا مانع من أن تتأسس التفريعات المتشابهة على مجملات مثلها، طالما كان المجمل في البدء مجملا بينا يتميز فيه عن المجمل المتشابه الذي يخلو من البيان كليا. ويتميز المجمل المركب عن البسيط في أن الأخير لا يتفرع إلا إلى مفصلات متشابهة مباشرة، فهو بالتالي لا يحمل مجملات ضمنية كما هو الحال مع المجمل المركب. ومن الناحية المنطقية تتصف التفريعات المجملة البينة في المجمل المركب بأنها أضعف بيانا من أصولها، فقراءة سورة الفاتحة في الصلاة مثلا هي مجملة بينة لكنها أضعف بيانا من المجمل الخاص بعموم الصلاة ذاتها. كذلك فإن التفريعات المتشابهة تكون هي الأخرى أشد تشابها من أصولها المجملة المتشابهة، ذلك أن الفرع يتوقف على صدق الأصل والعكس غير صحيح، بمعنى أن الأصل لا يتوقف على صدق الفرع ما لم تكون العلاقة بينهما متلازمة. ملاحظات استنتاجية. يتبين مما سبق عدة أمور كالتالي: 1- تحصل أحياناً جملة من التداخلات بين المجملات السابقة، فقد يتداخل المجمل العارض مع المجمل الأصلي، وهما ينطبق على ما ذكرناه من التكاليف العامة، فقد علمنا أن المفصلات المباشرة للتكاليف الخاصة بالصلاة والصوم والزكاة والحج وغيرها لها تفريعات أخرى تنتهي إلى متشابهات كتلك المتعلقة بكيفية الركعة في الصلاة. لكن من ناحية ثانية يجوز للأحكام التكليفية البينة كالعبادات المذكورة أن تخضع لحكم المجمل العارض، إذ تنشأ من مبينات هذا المجمل متشابهات عارضة كما سيتضح لنا فيما بعد. كما قد يحصل تداخل بين المجمل الاستقرائي من جهة والمجملين الأصلي والعارض من جهة ثانية، فقد تكون الدلالات الجزئية للنصوص المختلفة بينة سواء على نحو المجمل الأصلي أو العارض، لكنها تتضمن وراء هذه البيانات المختلفة بيانا آخر كليا لا تدل عليه النصوص منفردة أو مستقلة بعضها عن البعض الآخر. فمثلا هناك نصوص بينة كثيرة عن أحكام المعاملات المالية، وهي من حيث استقلالية بعضها عن البعض الآخر لا تفيد إلا المعنى الذي يخصها، لكنها إذا أخذت مجتمعة فإن لها بعض الدلالات العامة المشتركة الجديدة التي لا يدل عليها نص بعينه، ومن ذلك المقصد الشرعي العام المتمثل في الحفاظ على المال. 2- إن المجمل الذاتي بصنفيه الاستقرائي والأصلي لا بد من أن يتضمن المجمل العارض في أي مستوى من مستويات التفريع، والعكس ليس ضروريا، أي ليس بالضرورة أن ينضم المجمل العارض ضمن المجمل الذاتي، إذ أن المجمل العارض الناشئ بيانه عن الوجدان العقلي هو مجمل مستقل عن المجمل الذاتي. فمثلا قد تكون أحكام المصلحة العقلية والحسن والقبح العقليين بينة في موارد موضوعية معينة يشهد عليها الوجدان، إلا أنها خارج هذه الموارد يمكن أن يكتنفها التشابه والإجمال. وبالتالي فلكل مجمل ذاتي يوجد مجمل عارض، أما الأخير فيمكن أن يكون مستقلا كما يمكن أن يكون ضمن المجمل المذكور بصنفيه. 3- تختلف أقسام المجمل المبين من حيث موضوع بيانها، فتارة يكون البيان في المفصل دون المجمل كما في المجمل العارض، إذ المفصل مبين من حيث الأصل، وأخرى يكون في المجمل ذاته دون المفصل كما في المجمل الاستقرائي والمجمل الأصلي البسيط وبعض حالات المجمل المركب، وثالثة يكون في كليهما كما في الحالات الأخرى للمجمل المركب. أما من حيث التشابه فتارة يكون التشابه في كل من المجمل والمفصل كما في المجمل المتشابه، وأخرى في المجمل فقط كما في العارض، إذ المجمل هنا طارئ على المفصل المبين، وثالثة في المفصل فقط كما في المجمل الاستقرائي والمجمل البسيط وبعض حالات المجمل المركب. 4- إن التشابه في المجمل تارة يكون مصدره النص كما في المجمل الذاتي بصنفي وبعض حالات المجمل المتشابه، وأخرى بفعل عوامل عارضة نابعة من تغيرات الحالات والأحوال وظروف الواقع كما في المجمل العارض، وثالثة بفعل علاقته بصحة صدور النص أو ما يطلق عليه إثبات السند كما هو شأن بعض حالات المجمل المتشابه والمجمل الاستقرائي. 5- إن المجمل المبين وكذا المجمل المتشابه يقومان على المفصل المتشابه، لكن ليس في المجمل المتشابه سوى التشابه، سواء على صعيد المجمل أو المفصل، في حين لا بد من أن يكون هناك بيان في المجمل المبين، سواء على صعيد المجمل أو المفصل أو من خلالهما معا. كذلك إن المجمل المبين الذاتي الأصلي والاستقرائي يحمل كلا التشابهين الذاتي والعارض، ومثله المجمل المتشابه الذي ينقسم بدوره إلى متشابه ذاتي وعارض. أما المجمل العارض فهو يحمل التشابه العارض فقط. 6. في أحيان معينة قد تبدو بعض الأمثلة قابلة للصياغة ضمن أكثر من نمط محدد من أنماط المجمل. فمثلا ورد في بعض الروايات أن أحدهم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن وجوب الحج عند الاستطاعة بحسب آية الحج، هل المقصود فيها إتيان الحج مرة واحدة في العمر أم في كل مرة تتحقق الاستطاعة؟ ففي هذه الحالة يمكن صياغة المثال ضمن نمط المجمل الأصلي، وذلك عندما نعتبر الحج كأمر كلي مجملا له طرفان متشابهان بحسب ما في ذهن السائل، وهما إتيان الحج مرة أو كل مرة تتوفر فيها الاستطاعة، حيث أن ظاهر النص بحسب فهم السائل ينطوي على تشابه ذاتي رغم بيانيته المجملة، الأمر الذي يبرر جعله ضمن المجمل الأصلي. لكن من ناحية أخرى يمكن وضع المثال في إطار المجمل العارض، وذلك إذا ما أخذنا باعتبار أن هذا المجمل يمتلك صفة الاحتفاظ بحالات الشمول دائما، إذ لا بد من أن تتوفر فيه خصوصيتان، إحداهما أن تحصل حالة مفصلة مبينة في الوقت ذاته، أما الأخرى فلا بد من أن ترد إزاء تلك أن ترد إزاء تلك الحالات إزاء تلك الحالة حالات مجملة متشابهة، وهي حالات الشمول، الأمر الذي ينطبق على المثال المذكور. فالإتيان بالحج معلوم ولو لمرة واحدة، والتشابه ينطبق على ما يخص غير هذه المرة، فهل هو واجب على دوام الاستطاعة أم لا؟ مع هذا فالصحيح أن من المناسب طي المثال ضمن المجمل الأصلي للعارض، تبعا لمعيار كون التشابه الوارد في المثال هو تشابه ذاتي وليس عارضا عليه من الخارج، وأن اتصافه بصفة الشمول مثل ما هو حال المجمل العارض ليس كافيا لتبرير انضمامه إليه، إذ نعتمد في المجمل العارض على فاعلية عوامل أخرى هي التي تحقق مضمون هذا المجمل. 7. إن سلامة المجمل الأصلي ومبرر وجوده وكذا العارض إن كان منشأ بيانه النص يتوقفان على المجمل الاستقرائي من جهة السند دون عكس، فلو افترضنا أن المجمل الأصلي لا يبرره المجمل السندي الاستقرائي فإن ذلك سيخل بقيمة المجمل الأول باعتباره يفتقر إلى الدليل الخاص بمصدر صدوره، طالما لم تدل على صدق دلالته على صدقه دلالة أجنبية، مثل ما يحصل أحيانا لبعض النصوص من الدعم العلمي الحديث. هكذا فالنص قائم على نوع من السند أحاديا كان أم تواتريا، وأن التعويل على الأخذ بالتواتر إنما يبرره المجمل الاستقرائي، كما إن الأحادي عندما يحتف بقرائن متنوعة أخرى كافية تدعم معناه فإنه يجد هو الآخر تبريره عند المجمل الاستقرائي. 8. مثل ما ينقسم الإدراك إلى فاعل ومنفعل فكذا هو الحال مع النص، وأن العلاقة بينهما عكسية، فكلما كان النص فاعلا ومؤثرا كان الإدراك المتعلق به منفعلا ومتأثرا، والعكس بالعكس، وهو ما يحصل بفعل تأثير القبليات المعرفية كالذي أشرنا إليه في علم الطريقة. وطبقا لهذا التقسيم يعبر المجمل الأصلي عن الدور الفاعل للنص، في حين يتخذ الإدراك دور المنفعل. أما المجمل العارض فعلى خلافه يعبر عن الدور الفاعل للإدراك على نحو تقييد الفعل المعرفي للنص، وبالتالي يتضح بأن النص هو فاعل ومنفعل باعتبارين مختلفين، مما يعني أننا لسنا بصدد تأويل النص كالذي تمارسه الدائرة العقلية لدى تراثنا المعرفي، فالواقع لا يضطرنا إلى مثل هذا التأويل، وهو يحافظ على روح النص ومضمونه في إفادته للظاهر، وإن كان يعمل على توجيه مساره ضمن الحدود البينة لتبيان ما يحمله من حجم السعة والامتداد. 9. إن سبب الإجمال والتشابه في المجمل المبين بشطريه الذاتي والعارض الذي منشأ بيانه النص ينبع من الضرورة اللغوية في تحديدها للأشياء الخارجية، فمهما كان حجم الوضوح لدى النص اللغوي فإنه يظل عاجزا عن التحديد التام لماهية الأشياء فهما وحكما. وقد مر معنا في مطلع هذا الفصل كيف أن تعريف الأشياء أو تحديدها لغويا ليس بوسعه تفادي ظاهرتي النقص والإجمال للكشف عن الموضوع الخارجي، إذ عرفنا بأن التعريف أيا كان لا ينطبق على موارد معينة فيكون ناقصا، كما أنه يواجه الالتباس في حالات أخرى فيكون مجملا سواء في عرض التعريف أو طوله. وكل ذلك يبين أن تحديداتنا اللغوية هي تحديدات ناقصة ومجملة لا يمكنها أن تتطابق مع التغيرات غير المتناهية للواقع. والنص الديني لا يتجاوز هذه الحقيقة اللغوية، فلا يمكن للنص مهما كان أن يتخلص من مشكلتي نقص التحديد والإجمال. فما لم تكن لغتنا الفعلية سائرة بما لا نهاية له من التحديدات فلن يسعنا فعل شيء حيال هاتين المشكلتين. 10. إذا كانت مشكلة النص ذات بعدين فمن جهة إن لها علاقة بنقص التحديد، حيث لا يمكن تحديد الموضوعات الخارجية بمفهوم دقيق جامع مانع فيتعذر الحكم عليها بدقة، كما إنها من جهة أخرى ذات علاقة بالالتباس والإجمال، حيث لا يخلو التحديد والحكم من موارد ملتبسة تحمل في طياتها الإجمال. فإذا كانت هذه هي مشكلة النص فلا مناص حينها من الاعتماد على عناصر أخرى وظيفتها التدقيق وتلافي النقص المذكور وفك الإجمال قدر الإمكان. فهناك عناصر مشتركة تساهم في حل الإشكالية المذكورة وتتمثل في كل من الواقع والوجدان والمقاصد، إذ أن عدم مشاركة هذه العناصر في حل الإشكالية المشار إليها سيفضي إلى حدوث التعارض والتضاد بين ما يفهم من الحكم طبقا للأسلوب اللغوي من جهة وبين المقاصد والواقع من جهة أخرى تبعا للقيود التي تمتاز بها اللغة، ومنها لغة النص باعتبارها لا تكافئ تغيرات الواقع غير المتناهية. وعليه لابد من إثارة تساؤلات محددة وإشكاليات حقيقية لها علاقة بما ذكرنا. لنفترض مثلا أن الشارع الحكيم أورد نصا مفاده أكرم العالم، فالنظر إلى هذا النص يجعلنا ندرك أنه يتضمن كل علامات البيان والنقص والتباس الإجمالي معا. ولنتجاوز في البداية المقصود بالعالم وحدوده وكذا الإكرام، ولنفترض أنهما بينان تماما، مع هذا سيستشكل أن يكون المقصود من النص هو مطلق العالم، وبالتالي لا بد من العمل على تقسيمه، لكن التقسيم تارة يكون بعيدا عن الحدس المقاصدي وأخرى يندرج ضمن هذا الحدس. فالملاحظ أن التقسيم الأول هو تقسيم فارغ لا يعني شيئا بحسب الإدراك الوجداني، من حيث أن الشارع الحكيم ليس بصدده، وبالتالي لا جدوى من تفكيك النص إلى نوع من الإجمال إن كان المعني من ذلك مطلق العالم. أم علماء محددين ببشرة لونية معينة أو أوطان أو قوميات محددة، فكل ذلك يعتبر من التساؤلات غير المجدية لعدم ارتباطها بمقاصد التشريع. فوجداننا الحدسي لا يسمح لنا الأخذ بهكذا تقسيمات على محمل الجد، وبالتالي فالبحث فيها لا يجدي نفعا، وهو على شاكلة ما وقع به اليهود من تورط عندما سألوا عن شكل البقرة التي أمروا بذبحها مما ينافي القصد في الأمر. لذلك فقد ضيق الله عليهم كلما زادوا من أسئلتهم العابثة، فالسؤال الحقيقي إنما ينبع من تفكيك النص بما له من علاقة بمقاصد التشريع، وذلك عندما نسأل أسئلة مجدية يمكن من خلالها أن نحدد الأطراف المبينة ونميزها عن تلك المتشابهة. فمثلا يمكن تقسيم العالم إلى عالم خير وعالم شرير، وكذا إلى عالم مسلم وغير مسلم، وبالتالي تصبح لدينا أطراف متعددة هي بحسب تفكيك النص كما يلي: 1. إكرام العالم المسلم الخير. 2. إكرام العالم المسلم الشرير. 3. إكرام العالم غير المسلم الخير. 4. إكرام العالم غير المسلم الشرير. هذه 4 أطراف تتفاوت فيها نسب البيان والالتباس، مع أنها تعود إلى نص مجمل واحد هو إكرام العالم. ولأجل التبسيط سنترك النسب الخاصة بالخير والشر وكذا مستوى العلمية والإكرام وحدود كل من هذه المفاهيم التي لا يخفى أنها تتمشكل بمشكل المجمل المبين فضلا عن نقص التحديد. فكل مفهوم يحمل إجمالا فيما يقصد به، إذ تكون بعض الأطراف مما يصدق عليها المفهوم بوضوح، وبعض آخر يتشابه الأمر فيها، كما إن هناك أطرافا لا يقرر الحال معها بدقة على نحو الجامع المانع. إذن لن يكتفي بتلك الأطراف الأربعة على ما فيها من شبكة المجملات المضمنية، وذلك لغرض الإيضاح والتبسيط. فالملاحظ أن الطرف الأول هو من المفصل المبين بلا أدنى شك، وبالتالي فإن ما يعنيه النص بحسب النظر الابتدائي أنه على الأقل يلزم إكرام العالم المسلم الخير، أما سائر الأطراف فتتفاوت في الحسبان. فمثلا يستبعد الطرف الأخير من مقصد النص تماما، وهو الطرف الذي يقع في القطب الآخر المقابل لقطب الطرف الأول، ويكشف هذا الحال عن حقيقة كون النص لا يمكنه أن يتجنب نقص التحديد، أي أنه في هيئته اللغوية ليس بجامع مانع، في حين إن الطرفين المتوسطين لا يصلان إلى نفس المستوى الذي عليه الطرفان المتضادان، أي أن هذين الأخيرين يمتازان بأولوية الحكم المتقابل، وأن الطرفين المتوسطين يشوبهما كلا أو بعضا قدرا من التشابه مقارنة ببيانية الطرفين المتضادين. وهنا يأتي دور المقاصد لتفكيك النص ومن ثم معالجته بحسب ما ينطبي عليه من بيان وتشابه. وإذا كان البعض من الأصوليين أولى الدليل اللبي أي غير اللفظي أهلية لفك مثل هذا الإطلاق أو الإجمال، فإنا نعزو ذلك إلى تصورنا عن مقاصد المتكلم ومنه المشرع الديني وما له من دور في إعمال ذلك الحل والتفكيك. هكذا يلاحظ في مثالنا السابق أن النص أكرم العالم ينطبق على بعض المصادر مثل العالم المسلم الخير، لكنه نص غير مانع، ففي مفهوم العالم وجدنا ذلك المتصف بالعالم غير المسلم الشرير، حيث يتضمنه النص من الناحية اللغوية الصرفة، لكن يستبعد هذا المصداق من النص تبعا لما تدلنا عليه المقاصد، كما إن في النص شيئا من الالتباس والتشابه، إذ كيف نتعامل مع العالم الخير غير المسلم؟ فمن الواضح أنه متشابه بدرجة ما، ولا يمكن التخلص من هذا التشابه إلا بالرجوع إلى المقاصد العامة وروح الديانة، إن كانت تسمح وترجح فضيلة الخير على رذيلة الكفر أم لا. إذن فالنص يتصف بوصفين ملازمين هما نقص التحديد والتباس التشابه، وأن معالجة هاتين المشكلتين تتم عبر تفكيك النص تبعا للمقاصد وعلاقتها بكل من العقل والواقع. لكن قد يشكل هنا بأنه إذا كانت الأسئلة المجدية هي تلك التي لها علاقة بمقاصد التشريع، فما بال السؤال الذي طرحه بعض الصحابة كما ورد في الخبر ووجد فيه النبي صلى الله عليه وسلم كراهية، مع أن له مساسا واضحا بتلك المقاصد، إذ روى الترمذي والدارقطني عن الإمام علي أنه قال: لما نزلت آية الحج ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قال جمع من الصحابة: يا رسول الله، أفي كل عام؟ فسكت. فقالوا: أفي كل عام؟ قال: لا، ولو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم. فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدو لكم تسؤكم، كما روى الحديث آخرون كمسلم والنسائي وابن ماجه وغيرهم، وبعضهم حسنه والبعض الآخر صححه. والجواب هو أن من المقاصد الشرعية التسهيل والعفو فيما لم يصرح به، مثل ما ورد ذلك في عدد من الآيات الكريمة والكثير من الأحاديث النبوية، وبالتالي فزيادة السؤال تعد من التشديد إلى درجة أن الرواية الآنفة الذكر عبرت بقول النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حديثه: لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم. وفي رواية أخرى لابن جرير الطبري جاء فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولو وجبت لكفرتم، إلا أنه أهلك الذين قبلكم أئمة الحرج. لذلك فقد كفى الصحابة ما يرونه من سلوك النبي صلى الله عليه وسلم ليعلموا ما هو المطلوب قدر المستطاع. وجاء في بعض الروايات كما في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا. وكذا روى أحمد والبخاري عن النبي قوله: أحب الدين إلى الله الحنيفة السمحة، كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا.